أيها الإخوة، إن مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله.
تمكن علي من عقيل فيضرب عنقه حتى يعلم أن ليس في قلوبنا هوادة للكفار، هؤلاء صناديدهم وقادتهم وأئمتهم. ثم ماذا بعد؟ تنزل الوحي من فوق سبع سماوات يشير إلى أن رأي عمر رضي الله عنه كان رأيا وجيها حكيما. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. هكذا كان عمر في مواجهة الكفر والكافرين. وانظر إلى موقف آخر، هو من المواقف الطريفة والعجيبة والتي تتجلى فيها قوة عمر بأظهر ما تكون في شدته على الكافرين. يوم نقضت قريش عهدها في صلح الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتدت على خلفائه، ورأت أنها بذلك قد ارتكبت خطأ فادحا، ويوشك النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرك جيوش الإيمان وجند الإسلام فيأتوا على خضراء قريش وبيدائها. فأرسلوا أبا سفيان حكيمهم ومفاوضهم عله أن يهدئ من روع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قالوا له شد العصر وزد في المدة. فجاء أبو سفيان إلى بيت بنته أم المؤمنين بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منها ما كان إذ طوت عنه فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغرب وقال أرغبت به عني أم رغبت عني به؟ فقالت إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك امرؤ نجس. ثم مضى إلى أبي بكر يريد أن يكون شفيعا له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أبو بكر. ثم مضى أيضا إلى علي وقال أنت أقرب الناس إلى محمد فكلمه. قال قد والله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيا ولا يكلمه فيه أحد. ثم أخطأ أبو سفيان خطأ فادحا فذهب إلى عمر ليكون شفيعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش وكفارها وحناديها. فأي شيء؟ قال عمر رضي الله عنه، قال أنا أشفع لكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو لم أجد إلا الدرع لقاتلتكم به. أين عقلك يا أبا سفيان؟ أو عمر يشفع في أعداء الله؟ قال والله لو لم أجد إلا الدرع لقاتلتكم به، لو لم يجد من قوة إلا الدرع والمال لقاتل به الكفار من شدته عليهم وحنفه منهم وتأديبه لهم. هكذا كان عمر في قوته في مواجهة الكافرين، وهكذا كانت قوته التي جعلته مؤهلا بعد ذلك لقيادة المؤمنين. ومع هذه القوة في هذه الجوانب كانت لعمر قوة في جانب من أهم الجوانب، ذلك أنه كان قويا في الصراحة والحق، وقويا مع ذلك في الالتزام والسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في موقف الحديبية الذي ذكرناه لما قال له النبي ما قال سكت عمر، سكن غضبه، هدأت حميته، علم ما كان من نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول كما في بعض الروايات فلم أزل أكفر وأستغفر من الذي قلت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. ثم انظر أيضا إلى صراحته التي قد يظهر لأول الأمر أنها لا تتفق مع قوته. يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء وأرادت قريش في فقد الحديبية أن ترده، أراد أن يبعث إلى قريش مبعوثا ليخبرها أن النبي وصحبه لم يأتوا إلا معتمرين وللبيت معظمين وما جاءوا محاربين. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام عمر ليبعثه وليرسله إلى قريش، وهو المؤمن العظيم في إيمانه، القوي الشديد في قوته، لكنه كان أيضا قويا في الصراحة وقويا في رعاية المصلحة الإسلامية. لم تكن قوته تهورا ولم تكن حميته طيشا واندفاعا. فقال للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني علي بن كعب أي قومه أحد يمنعني. وقد عرف قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكني أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان رضي الله عنه. فأخذ النبي بمشورة عمر رضي الله عنه. ما كان في ذلك الموقف جبن ولا خوف، بل فيه قوة وشجاعة في الحق ونظر إلى رعاية المصلحة الإسلامية. ولو كان النبي بعد ذلك أمره لانتفذ، فإنه كان وقافا عند حدود الله قويا في التزام أمر الله سبحانه وتعالى. وفي يوم الحديبية أيضا، بعد أن وقف عمر موقفه والتزم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، جاء أبو زندل وهو من المستضعفين المسلمين المحبوسين في مكة. جاء وهو يركض في قلوده، وأبوه هو الذي أمضى العقد ممثلا لقريش. جاء يريد أن يلتحق بالمسلمين. وتصوروا هذا الموقف: مسلم مستضعف يعذب لأجل دينه، راكب في قيوده، وهو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه المسلمين رأي العين، يريد أن ينضم إليه، أن يلحق بهم، أن يكون معهم. ولكن العهد والميثاق قد أفرد، والمسلمون عند شروطهم لا أحد أوفى بعهوده منهم. فماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ لم يحرق التزامه ولم تأخذه شدته وقوته، لكن قوته كانت في الالتزام، وكانت أيضا تظهر شدته على أعداء الإسلام. قال عمر رضي الله عنه: فماشيت أبا جندل وكنت أقول له: اصبر يا أبا جندل، اصبر يا أبا جندل. هذا جانب الالتزام وقوته فيه. ثم قال له: إنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم مثل دم الكلب، ويدني قائم السيف منه. ماذا يريد عمر؟ قال: وكنت أريد أن يأخذ السيف فيضرب به عنق أبيه، بدون أن يكون هناك إخلال بالعهد، لأن أبا جندل لم يكن ممن أبرم العهد ودخل فيه. قال: فما زلت أقول له: إنهم المشركون، وإن دم أحدهم مثل دم الكلب، وأذني منهم قائم السيف، لعله أن يضرب به عنق أبيه. قال: فظن الرجل بأبيه ومضت القضية. هكذا كان موقف عمر رضي الله عنه مع قوته، لكنه قوي في التزام أمر الله وفي التزام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانت قوته طيشا ولا تهورا رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا ينبغي أن تكون لنا القوة في هذه الجوانب. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا القوة في دين الله، والقوة على أعداء الله، والقوة في نصرة عباد الله. أيها الإخوة المؤمنون، لكأن بنا عندما نقف هذه الوقفات مع قوة عمر يقول القائل: فأين السماحة وأين اللين؟ فأقول لكل موضع، وأقول: قد أسرف الناس اليوم في أمر السماحة واللين وما يتصل بهما، حتى انقلب الأمر إلى مجاملات، ثم إلى مداهنات، ثم إلى منافقات، ثم إلى تنازلات، ثم إلى إعطاء الدنيا في الدين، ثم إلى بيع الدين بالدنيا، نسأل الله عز وجل العافية. وكأن عمر لو شهد مثل مواقفنا ومجتمعاتنا وأحوالنا لتفجر غيظا من هذا التمنع والتساهل والترخص بحجة إظهار سماحة الإسلام. والإسلام كله سماحة، وكله لين، وكله رفق، لكن فيه شدة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا وصف النبي الكريم ووصف صحبه رضوان الله عليه. أفلا نرضى أن نأخذ بهذا الوصف؟ أفلا نشرف أن نقتفي آثار القوم؟ وقد كان عمر كذلك، وبين لنا حقيقة موقفه في شدته، ولم يدع لقائل المقالة، ولم يدع لشبهة البقاء. فإذا هو يخطب الناس عندما ولي أمره وهو يعلم ما في قلوبهم من هيبته وشدته وقوته. قد كان الناس في عهد أبي بكر يدنون منه حتى إذا مشى في الطريق جاء صبيان المسلمين إلى أبي بكر يلاعبونه فيمسح رؤوسه. هكذا كانت شخصيته لين الهيب. أما عمر كان الرجال يخافون منه ويتفرقون عنه ويخافون عندما يرونه. وكانت هذه هيبته وشدته، لكنه جعل لكل شيء موضعا. طرق المنبر يشرح منهجه بالقوة ويقول للناس هذه المقالة العظيمة، يقول لهم ويشرح لهم موقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر من بعده. بلغني أن الناس هابوا شدته وخافوا غلظته، وقالوا قد كان عمر يستكثر علينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ إنه يتحدث بما يجول في خواطره وبما يهتز في نفوسه. عمر شديد بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر غليظ بين يدي أبي بكر، فكيف وقد صارت الأمور إليه والأمر رهن إشارته؟ فإذا به يقول ومن قال ذلك فقد صدق، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت عبده وخادمه، وكان لا يبلغ أحد صفته من اللين والرحمة، وكان كما قال بالمؤمنين رؤوفا رحيما، فكنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه سيفا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني فأمضي. كان رهن الإشارة وطوع الأمر، فإن دعته قوته إلى أمر فأجيز مضى، وإن منع وقف. قال وكنت مع أبي بكر وكان من لا تنكر دعته وكرمه وليمه، فكنت خادمه وعونه، أخلط شدته بليمي وأكون سيفا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني فأمر. ثم إني وليت أموركم أيها الناس، واعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت أي تضاعفت، فتصوروا ماذا خاضت قلوب القوم وهم يسمعون عمر يقول هذا. قال واعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين، أما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين لهم من بعضهم لبعض، ولست أدع أحدا يتعدى يظلم أحدا أو يتعدى عليه حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على الخد الآخر حتى يذعن بالحق. هذه القوة، وانظر إلى اللين. وإني بعد شدة تلك أضع خدي على الأرض لأهل العفاف ولأهل الكفاف. وقد كان عمر كما قال فكان منهجا في القوة فريدا، وكان أمرا في بيان وضع كل شيء في موضعه عجيبا. وانظر أيضا إلى موقف آخر يوضح فيه عمر هذا الأمر توضيحا عجيبا فريدا. اجتمع بعض الصحابة ورأوا من عمر في شدته ما يدعوهم إلى أن يكلموه في ذلك، فانتدبوا عبد الرحمن بن عوف وكان أجواءهم على عمر، فجاء إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين لين للناس فإنه يخدم القادم أي من بلاد المسلمين، فتمنعه هيبتك أن يكلمك في حاجته حتى يرجع ولم يكلمك، قد خاف الناس أن يكلموك بحوائجهم. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال أنشدك الله، أقال لك هذا فلان وفلان؟ هذا ليس قولك وحدك، إنه قول جمع من الصحابة يعرف عمر ذلك منهم ويعرف هيبتهم له وجرأة عبد الرحمن عليه. قال نعم. فقال عمر يا عبد الرحمن لقد لنت للناس حتى خشيت الله في لين، ثم اشتددت عليه حتى خشيت الله في شدته، ويم الله لأنا أشد منهم فرقا خوفا من الله منهم مني، أنا أشد خوفا من الله من خوفهم مني، فأين المخرج؟ فماذا يقصد عمر؟ قال إني أليم ولا أترك اللين إلا عندما أرى أنه ضعف في الدين، وأشتد ولا أترك الشدة إلا أن أرى أنها غلظة ليست في موضعها، وأجتهد في ذلك رعاية للدين ومراقبة للناس، فوالله إني لأشد منهم فرقا منهم مني. ثم جبر رداءه وخرج يبكي رضي الله عنه وأرضاه. فالتفت عبد الرحمن بن عوف وهو يقول أف لهم من بعدك يا عمر، أف لهم من بعدك يا عمر. وهكذا نجد هذه الفلسفة وهذا الشرح والبيان في موقف عمر في قوته رضي الله عنه. في الجاهلية والإسلام هيبته تثني الخطوب فلا تعدو عواديها، في طي شدته أسرار مرحمة للعالمين ولكن ليس يفشيها، دين وبين جنبيه في أوفى صرامته فؤاد والدة ترعى ذراريها، أغنت عن الصارم المسلول درته فكم أخافت غوي النفس عاديها. قد كانت شدة عمر نصرة للحق، وكان لينه تقريبا لأهل الحق. وهكذا كان عمر رضي الله عنه لا تأخذه في الله لومة لائم، وهكذا كان يجسد ما أنبأنا الله عز وجل به في شأن وصف أهل الإيمان الذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه، وجاء في وصفهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقد كان عمر كذلك، وقد كان يعش ويرعى شأن العجائب والأطفال والصغار، بل كان يبكي لهم ويرق لهم، بل كان يخدمهم بنفسه رضي الله عنه. وهكذا جسد هذا المعنى أيضا الذي ذكره النبي الكريم في حديثه صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف وفي كل خير. وكان عمر رضي الله عنه يريد بقوته أن يعز الإسلام وأن يظهر قوته، ويريد بنور دينه أن يدعو إلى الإسلام وأن يظهر سماحته، فكان في كل موقف داعيا لله عز وجل، وكان في كل موقف ملتزما أمر الله سبحانه وتعالى، وكان مجسدا لصورة الإسلام الحق في أبهى وأجلى وأنصع صوره. وما أحرانا أن نتلمس مثل هذه القوة بمثل هذا المنهج في سيرة عمر رضي الله عنه. فالله أسأل أن يوفقنا وإياكم لمن يحب ويرضى، والله أسأل أن يجعلنا آخرين بالقوة في الدين والشدة على أعداء الدين واللين للمسلمين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، المسؤولية العمرية معلم بارز من معالم السيرة العمرية النورانية. قد وقفنا من قبل مع قوة عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فلننظر إليه اليوم وهو يتحمل أمانة الله عز وجل، وهو يتكلف مسؤولية الأمة كلها. كيف تأهل عمر لهذا المنصب الرفيع؟ إنه لم يتقدم إليه بنفع من قرابة ولا بدفع من وساطة، وإنما كان إيمانه في قلبه ويقينه في فؤاده وبلاؤه في نصرة دين الله عز وجل وحدثه على الأمة وغيرته على الدين وشدته على الأعداء إلى غير ذلك من مواصفات عظيمة، كانت مؤهلا لأن يتسنم هذا المنصب الرفيع في أمة الإسلام، وأن يكون خلفا لأبي بكر الذي كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اشتد المرض على أبي بكر رضي الله عنه، دعا بعض الصحابة من المهاجرين والأنصار وقال: اختاروا لكم أميرا من بعدي، فإنكم في حل من عقدي وبيعتي، وأوشك أن أنتقل إلى ربي. فلم يجتمع أمرهم على أحد وقالوا: قد فوضنا الأمر إليك يا أبا بكر. فنظر أبو بكر في أقمار ونجوما من صحب محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم صاحب فضل وسمع، كلهم صاحب جهاد وبلاء، كلهم صاحب بذل وعطاء، فإذا به يقلب الأسماء اسما اسما، وإذا به يتصفح الوجوه وجها وجها، وإذا به يستنطق التاريخ حدثا حدثا ويوما يوما، وإذا به يستقر رأيه على عمر رضي الله عنه، ثم ينطلق مستشيرا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كانت الشورى منهجا نزل في القرآن وطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المسدد بالوحي من الرحمن، وسار على إثره من بعده صحابته رضوان الله عليهم. فأي شيء قيل عن عمر؟ دعا أبو بكر عبد الرحمن بن عوف يسأله عن عمر، قال عبد الرحمن رضي الله عنه: ما تسألني عن أمر وأنت أعلم به مني؟ أي رجل أخبر بعمر من أبي بكر، لكن أبا بكر أراد أن يستفرغ جهده في النصح للأمة وتحمل المسؤولية في أمر هو من أعظم أمورها وأخطر قضاياها، فقال: وإن يا عبد الرحمن، أي وإن كنت به خبيرا فإني أقضي في توليته مستشيرا. فقال عبد الرحمن كلمات موجزات، قال: هو والله أفضل من رأيك فيه، ولعمري إنها لكلمات عظيمة، هو والله أفضل من رأيك فيه. فأي رأي لأبي بكر في عمر؟ إنه رأي التقدير والتعظيم لرجل قد ذكرنا من شأنه ما ذكر الله عز وجل في شأن الصحابة، وما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في شأنه على وجه الخصوص. ثم دعا أبو بكر رضي الله عنه عليا عثمان بن عفان رضي الله عنه واستشاره، فقال عثمان: علمي به أن سريرته خير من علانيته، وأنه ليس فينا مثله، وأنه ليس فينا مثله. ثم دعا أسيدا وبعض الأنصار، فقال أسيد: اللهم أعلمه الخيرة بعدك. ثم قال عن عمر: يرضى للرضا ويسخط للسخط، والذي يسر خير من الذي يعلن. ثم قال مقالة واضحة جلية في أهلية عمر: ولن يلي الأمر أحد أقوى عليه منه. وكان الأمر كما كان، فاستقر رأي أبي بكر عليه على عمر. فتكلم بعض الناس في أمر عمر وشدته وقالوا: أتولي بعدك عمر؟ أما تخاف الله يا أبا بكر؟ فأمر أبو بكر أن يجلس، وكان قد أقعده المرض، وقال: أبالله تخوفونني؟ والله لئن سئلت لأقولن وليت على أمة الإسلام خيرهم. وكان يرى ذلك أبو بكر والصحابة رضوان الله عليهم. واستقبل عمر رضي الله عنه الخلافة صبيحة الثلاثاء بعد دفن أبي بكر، لما انتقل إلى الدار الآخرة ليلقى ربه ومولاه. وبدأت ملامح القيادة العمرية والتصوير الدقيق لعظمة وأهمية ودقة المسؤولية في صورة عملية تكررت في كل لحظة من اللحظات، وفي كل ليلة من الليالي، وفي كل يوم من الأيام، عبر 10 سنوات طوال امتدت فيها خلافة عمر رضي الله عنه. لم يكن الأمر كلاما وثناء، ولم يكن قولا وادعاء، وإنما كان ممارسة وتطبيقا تنظر إليها الأمة كلها في شرق الأرض وغربها، عبر أمر ابتلاد الزمان وعبر تغير المكان، فترى هذه الصورة المشرقة الوضيئة لمسؤولية عمر ولقيادة عمر ولنموذج الحاكم المسلم الذي ضرب أمثلة رائعة في شتى المجالات يقصر حديثنا دونها، وتضيق مقاماتنا عن استيعابها، وتقل طموحاتنا وخيالاتنا في هذا العصر الذي تخلفت فيه أمتنا عن أن ندركها أو نتصورها. فكان أول أمر عمر هو أول أمر ينبغي أن يبدأ به كل مسلم في كل عمل وكل مسؤولية صغيرة كانت أو كبيرة. إنه أمر الاستعانة بالله عز وجل. إن المرء ضعيف بنفسه، قليلة حيلته، ذاهبة خبرته، ما لم يشدد من الله سبحانه وتعالى. ولقد كان عمر من أعظم الناس اتصالا بالله، وأعظمهم ارتباطا وخشية وخوفا من مولاه، فلما تلقى الأمر ولما تحمل المسؤولية كان أول ما قال دعاء يستعين الله سبحانه وتعالى فيه على أن يعينه، فقال: اللهم إني ضعيف فقوني، اللهم إني غليظ فنزلني، اللهم إني بخيل فسخني. كان عمر يرى لنفسه في أمر نفسه شدة، وكان يريد لنفسه في أمر أمته أمرا يحبه الله عز وجل ويرضاه. ثم قال عمر: ولو علمت أن أحدا أقوى على هذا الأمر مني لكان ضرب العنق أحب إلي من أن ألي هذه الولاية. لم تكن فرصة اهتبلها، ولا غنيمة اكتسبها، لم يكن شرفا كان يسعى إليه، لم يكن أمرا من الفخر كان يتطلع إليه، بل هي مسؤولية عظيمة ناء بها ظهره وأشغلت ليله ونهاره كما سنذكر بعضا من خبره. ولذلك بدأ عمر يرسم ملامح المسؤولية، وأولها المباشرة والمشاركة. لم يتخذ عمر أبوابا، ولم يتخذ حجابا، ولم يجعل بينه وبين الناس بابا. ولذلك كان من أول قوله ومن بداية سياسته ومن أول إعلانه يبين للناس ما ينبغي أن يؤدى من الرعية للراعي ومن الراعي للرعية في فقه إيماني عمري. قال فيه عمر رضي الله عنه: الرعية مؤدية إلى الإيمان ما أدى إلى الله عز وجل، فإذا ركع ركعوا. بينا أن أمر الصلاح متعلق بصلاحه، لأنه القائد والحاكم والآمر والناهي، فإن أدى حق الله وإن خاف الله انعكس ذلك في رعيته. ثم قال للناس: والله لا يحضرني شيء من أمركم فيليه أحد دوني، ولا يتغيب عني شيء من أمركم فآلوا فيه عن أهل الصدق والأمانة، ولئن أحسنوا لأحسنن إليهم، ولئن أساءوا لأنكلن بهم. ما يكون من أمر بين يدي إلا وأكون أنا الذي أتولاه، وأنا الذي أباشره، وأنا الذي أشارك فيه. لا أكون بعيدا عنكم، ولا مترفعا عنكم، ولا مبتعدا عن أموركم، بل يباشر ذلك بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. ولقد طبق ذلك، فكان عمر بنفسه يطعم ويسقي ويسأل ويفصل ويقضي ويحكم ويعص ويستبقي، وكان يذهب كل مذهب حتى بلغ ما قال فيه الصحابة: لقد أتعبت من بعدك يا عمر. ثم إنه لم يخلد إلى الراحة ولم يسكن إلى الاستراحة، وإنما كان الأمر عنده مسؤولية عظيمة. فهذا معاوية بن حديد يأتي من مصر في زمن عمر، يبشره بفتح ودخول الإسكندرية، فراح المدينة في وقت الظهيرة، فأتى إلى بيت عمر ناحية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجده فيه، فدخل إلى المسجد. فلما قدم عمر قالوا: رجل من مصر يسأل عنك. فذهب إلى المسجد فدعاه إلى بيته، ثم قال له: ما قلت يا معاوية إذ لم تجدني، ما قلت يا معاوية إذ لم تجدني، أي ظن دار في خاطرك؟ فقال معاوية: قلت إن أمير المؤمنين قائل. وقت القيلولة يرتاح وينام. فقال عمر وقد ضرب على صدره: بئس ما ظننت، والله لئن نمت النهار لأضيعن رعيتي، ولئن نمت الليل لأضيعن نفسي. قالوا: وكان عمر لا ينام إلا غرار من ليل أو نهار، خفقات يخفقها لا يطمئن قلبه، لا يغمض جسمه، وهو يرى أنه تحمل مسؤولية الصغير والكبير وشرق الأرض وغربها والجنود الطبيعية كلها، فكان لا يرى هذه الراحة ولا يأنس بها، لأن في قلبه هما عظيما يشارك فيه الأمة في كل مأساة من مآسيها، وفي كل مصيبة من مصائبها، وفي كل حاجة من حاجاتها. حتى إذا جاء عام الرمادة، وهو عام المجاعة الذي أصاب المدينة وبعض بلاد نجد، وبلغ الأمر مبلغا، كان عمر أول المشاركين في تحمل هذه المعاناة، وأول المبالغين في الشدة على نفسه رحمة الله عليه ورضي الله عنه. وكان من شأنه كما ذكر كتاب السيرة أنه روى أسلم وكان من مواليه والعاملين معه، قال: كنا نقول لو لم يرفع الله المجاعة عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هما بأمر المسلمين. كانوا يخشون عليه الموت من شدة همه وغمه لحال الأمة في ذلك الوقت. وقد روى الواقدي عن بعض أزواج عمر ونسائه أن عمر ما قرب امرأة من أهله في عام الرمادة هما بأمر المسلمين، أي من شدة همه وتحمل مسؤوليته. إنه يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. فكان عمر يحمل الأمانة كما ينبغي أن تحمل، وكان يخشى الخزي والندامة خشية لا يتصورها كثير من الناس. وهكذا كان عمر في مباشرته وفي مشاركته لرعيته يبين أول صورة من صور المسؤولية. ثم أمر ثاني، وهو أمر التوجيه والإرشاد، وهو أمر من مهمات المسؤولية. فأي شيء كان يوصي عمر به رعيته، لقد قال له في أول أمره وفي بداية خلافته: اقرأوا القرآن تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. اتقوا الله عباد الله، وأعينوني على أنفسكم بكفها عني، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحضاري النصيحة فيما ولاني الله من أمركم. هذا هو توجيهه لكي يحصل التكامل والتعاون بين الراعي والرعية. أعينوني على أنفسكم بكفها عني، فلا تشغفوا ولا تخالفوا ولا تعتدوا ولا تظلموا، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحضار النصيحة فيما ولاني الله من أمركم. قد كان يطلب من الناس أن ينقذوه وأن ينصحوه وأن يوجهوه وأن يأمروه وأن ينهوه، ما دام ذلك بأمر الله وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو وهم خاضعون لأمر الله ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول رضي الله عنه: أحب الناس إلي من رفع إلي عيوني. ولم يكن ذلك أيضا إعلانا سياسيا ولا قولا ادعائيا، وإنما كان صورة حية عملية. كان عمر يأتيه الآتي من الناس ويقول: اتق الله يا عمر، ويهز عمر بقوته وهيبته، فيطأطئ عمر رأسه وينسكب دمعه من عينه خشية لله عز وجل. وكان يسمع للصغير والكبير وللقاصي والداني، حتى إنه كان يبحث عمن يستشيره ومن يسأله، ويبحث عن ذلك بحثا عجيبا. ثم أمر ثالث في مسؤولية عمر المالية، وما أدراك ما ارتباط المسؤولية بالنواحي المالية. كان عمر في ذلك على نفسه ثم على ولاته يرسم صورة من أعظم الصور التي يضمن بها ضبط الحقوق ووضعها في مواضعها. فقال للناس من أول يوم وفي بداية أمره: لكم علي ألا أجتبي من خراجكم ولا من فيئكم شيئا إلا من وجهه، أي الشرع. ولكم علي إذا وقع في يدي ألا يخرج إلا في حقه. ثم قال: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة ولي اليتيم من مال اليتيم. إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، وإذا أيسرت قضيت. أما أموالكم وخراجكم وبيت مال المسلمين لا حق له فيه إلا بحق ولي اليتيم. إن افتقر أكل بالمعروف بقدر ما يحتاج مقابل عمل، وإن أيسر استغنى، وإن استغنيت استعفف، أي استغنى استعفى من أن يأخذ شيئا، وإن أخذ فأكل بالمعروف ثم أيسر قضى إلى بيت مال المسلمين. وهكذا كان عمر في صورته العملية. فها نحن نراه وهو يعمل في بعض الأحوال بالتجارة ليكسب قوته وقوت عياله. فأرسل مرة إلى رجل من الصحابة من يستقرض له 4000 درهم يريد أن يستعين بها في أمر تجارة من الشام. فرد الصحابي رسول عمر وقال له: قل له يأخذها من بيت المال، فإذا غنم فليردها. فغضب عمر وأسرها في نفسه وشق ذلك عليه. فلما لقي ذلك الصحابي وقال له: أنت القائل فليأخذها من بيت المال ثم ليردها؟ قال: نعم. قال: ولعلي إن فعلت ذلك فمت. قلتم: أخذها أمير المؤمنين، دعوها له وأؤخذ بها يوم القيامة. لا والله لا، ولكن أردت أن آخذها من رجل صحيح شحيح مثلك حتى إذا مت أخذها من ميراثي. وهكذا كانت حفة عمر عن الأموال العامة وسياسته ومسؤوليته فيها. جاء إليه مرة حفص بن أبي العاص ودخل إلى بيت أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وصاحب أعظم منصب في الأمة التي ورثت ملك كسرى وقيصر. فدخل على عمر فقدم له عمر طعامه، فأمسك الرجل يده فقال: ما لك لا تصيب من طعامنا؟ طعام الخليفة في دار الخليفة في وقت خلافته وعظمته. قال الرجل: إن طعامك جشب غليظ، وإني راجع إلى طعام لين قد صنع لي فأصيب منه. طعام عمر غليظ جشب ليس فيه ذلك الطعام الهنيء الذي فيه أثر النعمة والإسراف أو الترف. وهذا رجل من رعيته لا يقوى على طعام عمر. فقال عمر: أو أعجز أن آمر بشاة أو بعناق فتذبح ثم يسلخ عنها جلدها، ثم آمر بدقيق فيعجن، ثم آمر بهما فيطرم عليهما النار؟ فوصف الطعام حتى عجب الرجل. قال: والله إنك لعالم بطيب الطعام يا عمر. فقال عمر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، لولا أن تنتقص حسناتي لشاركتكم لين عيشكم، فإني سمعت الله عز وجل يقول: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. لقد كان عمر يعف ويتورع ويزهد لأنه تلقى من مدرسة النبوة يوم دخل يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نام على حصير أثر في جنبه. فحزن عمر وجرت دمعته في عينه وطأطأ رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمر؟ قال عمر: ملك كسرى والروم في العيش الرغيد الهنيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد بينه وبين الحصير وفاء يقي جنبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم. هكذا تربى عمر رضي الله عنه، فلم يكن في قلبه تعلق بالمال، ولم يكن في نفسه شغف بالثروة، وإنما كان عنها معرضا وفيها زاهدا ولمصلحة المسلمين مسخرا. ولذلك كان عمر في هذا سريع التجارب. لقيه مرة أبو الدرداء رضي الله عنه، وما أدراكم من أبو الدرداء؟ علم من أعلام الزهد في مدرسة النبوة من صحب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لعمر يعظه ويذكره ويذكر نفسه: أتذكر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما هو يا أبا الدرداء؟ قال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. فقال عمر: نعم. فقال أبو الدرداء: فما صنعنا بعده؟ فجعلا يتذاكران ويبكيان رضي الله عنهما وأرضاهما. فإذا لم تكن المسؤولية عند عمر مغنما، ولم يكن ذلك في شأنه، بل كان يطبقه على ولاته كما سنذكر. ثم معلم رابع من معالي مسؤولية عمر، وهي الدقة والشمولية. الدقة في هذه المسؤولية وشمولها، لا يخرج عنها صغير ولا كبير، لا قوي ولا ضعيف، ليس فيها محاباة لأحد. ولذلك كان عمر رضي الله عنه من دقته أنه كان ينظر في إبل الصدقة وأمراضها، وكان ينظر إلى البعير من إبل الصدقة قد أصابه المرض، ويقول: إني لخائف أن أسأل عنك يوم القيامة. ونعلم الرواية المشهورة وقد ذكرها ابن سعد في طبقاته وغيره: والله لو أن جملا مات بشق الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه. فكان دقيقا في مسؤوليته غاية الدقة، حتى إن علي رضي الله عنه رآه مرة وهو يمشي ويشتد: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: إبل من إبل الصدقة ندى، فأنا في أثره حتى أرجعه. فقال علي: لقد أتعبت من بعدك. وهكذا كان عمر رضي الله عنه. ثم إنه كان إذا أمر بأمره أو نهى عن نهيه جمع أهل بيته وذوي قرابته، ثم قال لهم: فإني قد أمرت بكذا وكذا، أو نهيت عن كذا وكذا، وإن الناس ناظرون إليكم لمكانكم مني، أقرباء الخليفة أو أصهار أمير المؤمنين أو نحو ذلك. قال: فإذا وقعتم وقعوا، وإذا هبتم هابوا، والله لا أرين أحد منكم أتى ما نهيت عنه إلا ضاعفت له العذاب لمكانه مني، فمن شاء منكم فليتقدم ومن شاء منكم فليتأخر. كان عمر يتنبه لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كان يخشى مما ذكر الله عز وجل من وصف اليهود وكبرائهم، وأنهم يأمرون الناس بما يخالفونه، فكان يطبق ذلك على نفسه وعلى خاصة أهله. وكان حينئذ أيضا لا يدع مجالا للنفاق والادعاء والكذب، بل كان دائما يدع حدا فاصلا بين الحق والباطل، لا يقبل مزاهنة ولا مجاملة. فكان مرة في مجلسه فتذاكر بعض الناس في مآثر عمر وهو جالس معه، فقال بعضهم، فقال رجلا منهم: والله ما رأينا رجلا أقضى بالقسط ولا أقول بالحق ولا أشد على المنافقين منك يا أمير المؤمنين، فأنت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عوف بن مالك، وكان يعلم من عمر عدم حبه للنفاق والمراءة والمداهنة، فقال عوف بن مالك: كذبتم، وإني قد رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من عمر، أبا بكر رضي الله عنه. فماذا قال عمر في مثل هذا الموقف وهو أمير المؤمنين يمدح، ثم يأتي من يقوم المدح ويرد ما كان فيه من باطل؟ قال: صدق عوف وكذبتم، والله لأبو بكر أطيب من ريح المسك، وإني أضل من بعير أهلي أي يوم كان قد أسلم، وكنت بعد في جاهليتي. فهذه بعض معالم المسؤولية في سيرة عمر رضي الله عنه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتحملون الأمانة حق التحمل، ويقومون بكل ما يسترعين الله عز وجل فيه من مسؤولية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن من أعظم معالم المسؤولية العمرية منهج عمر في تولية الولاة ومحاسبته، فإنه قد كان يشرف بنفسه على ما تحته أو ما عنده من الأمور، وكان يولي في الآفاق والأمصار وعلى الجند والجيوش. فأي رجال كان يولي عمر؟ لقد كان يعجمهم عودا عودا، ويخبرهم واحدا واحدا، ويسأل عنهم، ثم بعد ذلك لا يطمئن حتى يتابع أعمالهم. فكان عمر رضي الله عنه يقول: إني لأستحي أن أستعمل رجلا وأنا أجد أقوى منه. ولو كان هذا الرجل صالحا لهذه المسؤولية، لكن هناك من هو أصلح منه. كان عمر لا يرى ذلك في هذه التولية وهذا الشأن. وهكذا كان على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حذر من مغبة آخر الزمان وذكر من أوصافه أنه يوسد الأمر إلى غير أهله وتضيع الأمانة. أما في عهد عمر فقد كان معلم النبوة بارزا ظاهرا. ولذلك كان مرة يستشير أصحابه ويقول: دلوني لأمر كذا وكذا. فذكروا له فلانا من الناس، قال: لا حاجة لي فيه. قالوا: فمن تريد يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد رجلا إذا كان في القوم وليس أميرهم كأنه أميرهم، وإذا كان فيهم وهو أميرهم كأنه رجل منهم. يريد عمر نموذجا مصغرا وصورة منه رضي الله عنه، شديد في الحق لين لأهل الحق. كان يريد رجلا إذا كان في الناس وليس أميرهم كأنه أميرهم، من حبهم له وتوقيرهم له وتقديمهم له، وإذا كان فيهم وهو أميرا عليه وهو أمير عليهم كأنه واحد منهم، من قربه منهم ومن لينه معهم ومن بساطته بينهم ومن عدم غلظته عليهم. وهذه المواصفات لم تكن خيالا أو تنظيرا، بل كان عمر يفحص ويمحص ويختبر وينتقي مثل هذه المواصفات في أعيان الصحابة وأعيان الرجال الأبطال ممن جاء بعدهم. وكان إذا ولى رجلا كتب له كتابا وأشهد عليه جمعا من الأنصار والمهاجرين، حتى يعظم المسؤولية في نفس هذا الوالي وحتى يعظم خوف الله في قلبه. فكان يقول له فيما يكتب عليه مما قد يشابه اليوم ما يسمى بالقسم الذي يقسمه أصحاب المسؤولية أو نحو ذلك، كان يقول له في كتابه أنه ينبغي له ألا يظلم أحدا في جسده ولا في ماله، ولا يستغل منصبه لفائدة أو مصلحة له ولا لمن يلوذ به. وكان يقول لولاته: إني لم أستعملكم على دماء المسلمين ولا على أعراضهم، ولكن استعملتكم فيهم لتقيموا الصلاة وتقسموا بينهم وتحكموا بالعدل. إني لم أبعثكم جبابرة، ولكن بعثتكم أئمة، فلا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمدحوهم فتفتنوهم ولا تمنعوهم فتظلموهم. وكان يشهد على هذا الكلام عندما يولي الولايات، وكان يأخذ على كل والد ألا يغلق بابه دون الناس. بل قد ورد في بعض السير أنه بلغه أن بعض ولاته اتخذ قصرا أو دارا وجعل له بابا، فبعث من المدينة محمد بن مسلمة، وكان المفتش الإداري العام عند عمر رضي الله عنه، وبعث معه من يأمره أن يحرق هذا الباب أول بلوغه، وقال: اتخذت بابا دون الناس حتى لا يصل إليك ذا الحاجة والمظلوم. وهكذا كانت ولايته رضي الله عنه. كتب إلى أبي موسى الأشعري، وقد كان ولاته من الصحابة، فكيف إذا كانوا من غيره؟ كتب إلى أبي موسى الأشعري أن سوي بين الناس في مجلسك وجاهك حتى لا ييأس ضعيف من عدلك ولا يطمع شريف في حيفك. ثم كان بعد هذه الولاية والاختيار والانتقاء والوصايا والإشهاد لا يقنع بذلك، قال مرة لجمع من الناس: أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل أكنت قضيت الذي علي؟ أخليت مسؤوليتي باختيار الأفضل وتوصيته وأمره؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا، حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا. كان عمر يأخذ مبدأ الإشراف والرقابة والمتابعة. وأذكر نموذجا واحدا من نماذج شتى يضيق المقام عن حصرها. أحد النماذج التي كان عمر يفتح لها صدره وبابه ليسمع شكاية الناس في الولاة ثم يأتي بهم في المجلس بين يديه الوالي ورعيته، وينظر أمير المؤمنين في القضية. عمير رضي الله عنه سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه كان واليا لعمر على حمص، فجاء أهل حمص فسألهم عن أميرهم فشكوا إليه أربع خصال، فاستدعاه عمر من حمص ليأتي إلى المدينة إلى مقر الخلافة ليكون في مجلس القضاء الفصل والحكم بالعدل بين يدي عمر رضي الله عنه. فجيء بسعيد وجيء ببعض أهل حمص الذين قالوا هذه المقالة، وتقدموا بشكاواهم، وكان سعيد بن عامر يرد بدفاعه بين يدي عمر. ولما قدم على عمر قال: اللهم لا تفيض فراستي فيه. كان عمر يحزن أشد الحزن إذا وجد في ولاته تغيرا، لأنه كان ينتقيهم ويختارهم ويتفرس فيهم وينظر فيهم بفراسة المؤمن التي آتاه الله إياها. فكان يرى سعيد بن عامر مثلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يحب أن يكون فيه نقص أو تغير، لكنه كان يرى العدل وكان يرى ضرورة بسط الأمور في هذه المسؤولية. فجاء أهل حمص قال: ما شكايتكم؟ قالوا: كان لا يخرج إلينا حتى يرتفع النهار. فيلتفت عمر إلى سعيد: ما تقول؟ فيقول: أما إني ما كنت أحب أن أقول، ولكنه ليس لي خادم لأهلي، فإذا أصبح الصباح عجنت عجيني وخبزت خبزي فلا أخرج لهم إلا وقد مضى من النهار شيء. فحمد الله عمر رضي الله عنه. ثم قال لأهل حمص: وما شكايتكم؟ قال: لا يرد على أحد بالليل. فالتفت إليه عمر قال: قد تركت النهار لهم وتركت الليل لربي. فحمد الله عمر رضي الله عنه. ثم قالوا له: إنه يغيب عنا يوما في الشهر فلا يظهر إلا آخر النهار. قال: أما إني كنت لا أحب أن أقول. ثم قال: إنه ليس لي إلا ثوب واحد، فإذا اتسخ غسلته وانتظرته حتى يجف فأخرج إليه متأخرا. قالوا: وكان يغشى عليه المرة بعد المرة أن يصاب بإغماء. قال: أما إني ما كنت أريد أن أقول، ولكني شهدت مصرع خبيب بن عدي رضي الله عنه في مكة يوم طلبه كفار قريش وقالوا له: أتحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكانك؟ قال: ما أحب أن يشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة وأنا آمن في أهلي. ثم قتل. قال: ففي نفسي أني لم أكن نصرته يومئذ وكنت من الكافرين، فكلما ذكرت موقفه أغمي علي. فحمد الله عمر على أن هذا النموذج من ولاته كان يمثل سياسته ويمثل نظرته للمسؤولية. ثم بعث به إلى حمص مرة أخرى، وبعث في أثره ب4000 درهم كتب له أن ينفقها على نفسه وأهله، لأنه قد كانت حالهم من الزهد والفقر مبلغا عظيما. فدخل سعيد بن عامر على أهله، وقد كان في ذلك الوقت تهيئ جيش من جيوش الكفر وهو مهموم مغموم. فقالت له زوجته: أي شيء يا سعيد؟ أجاء العدو؟ قال: لا بل أعظم. أي شيء يا سعيد؟ حصل كذا؟ قال: بل أعظم. قالت: فاذكر ما عندك. قال: فإني لا آمنكم عليه. قالت: خذ الأمانة لنفسك. قال: قد بعث عمر إلي ب4000 درهم وأمرني أن أنفقها على نفسي وأهلي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون أغنياءهم إلى الجنة بكذا وكذا، وأخشى أن لا أكون من السابقين. قالت: قد أمنتك فدونك في المال. فجعل يربطه خرقا خرقا ويوزعه حتى ما انتهى يومه إلا وقد وزعه كله. فهذا نموذج من نماذج ولاة عمر رضي الله عنه، أثمره ذلك النظر الثاقب في الرجال وتلك المراقبة الدقيقة في متابعة الأعمال. فرضي الله عن عمر ما قدم لأمة الإسلام والمسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يجدد فينا سيرة عمر وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. التنمية العمرية، كيف ساف عمر الناس وقادهم وسعى في صلاحهم وجهد في خيرهم وعطائهم ورخائهم، لتبرز لنا صورة مشرقة من صور التطبيق الإسلامي الأمثل لإدارة شؤون الحياة وللتعامل مع مستجدات الأمور. ونحن اليوم نسمع حديث التنمية والرخاء يتردد صباح مساء، وكثير من حديث الناس والساسة وأهل التحليلات والأخبار إنما ينصب حول هذه القضايا. وقد مر بنا قريبا مؤتمر السكان والتنمية وغير ذلك مما هو حديث الناس اليوم عن الدول المتقدمة والدول المتخلفة وعن الفقر وعن مستوى المعيشة وغير ذلك. وينسب كثير من النقص والقصور زورا ومهتانا واعتداء وافتراء إلى دين الإسلام، والإسلام من ذلك براء. صورة الحياة الإسلامية والرفاهية الإسلامية في عهد عمر رضي الله عنه تبرز لنا الجانب المهم الذي ينبغي أن يكون يقينا راسخا عند كل مؤمن ومسلم، وهو أن الحياة في ظلال القرآن وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الإسلام هي الحياة الهنيئة الوضيئة في هذه الحياة الدنيا، وهي التي تؤهل بإذن الله عز وجل إلى رضوان الله ورحمته في الحياة الأخرى. وأما غير ذلك فهو الشقاء وإن عظمت الأموال، وهو النكد والتعاسة والبلاء وإن اتسعت أسباب الرزق وتنوعت سبل التقدم، كما قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عمر رضي الله عنه قد جعل للتنمية أسسا ومبادئ في طبيعة الفكر والحكم والمبادئ التي ساس بها أمته، فجعل المساواة والعدالة والحرية والشورى أسسا تنطلق من خلالها كل الإبداعات وتتفجر عبرها سائر الطاقات، ويحصل من خلالها التنافس في مجال الخيرات. ولذلك جعل عمر هذه القوائم ودعائم وأسسا لم يتخلى عنها في إعلانه ولا في تطبيقه ولا في ممارسته، فجعل ذلك أمرا بينا واضحا. فهو في المساواة يعلن للأمة في ملأ منها قائلا: والله الذي لا إله إلا هو ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه، وما أحد أحق به من أحد، وما أنا فيه إلا كأحدكم، ولكن على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي التفريق إنما هو في العطاء والبذل للإسلام. قال عمر: فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته في الإسلام. والله لئن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من المال وهو مكانه قبل أن يحمر وجهه، أي في طلبه ذلة واستخداء لغيره. والله ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من المال وهو مكانه. قالها عمر بلسانه ثم طبقها بفعله كما سنتحدث في بعض رمضات من تنمية عمر رضي الله عنه. ويطبق المساواة عمليا حينما جاءت بعض البرد، وهي الثياب الطيبة الرخية من بلاد اليمن، وزع عمر على الصحابة وعلى المسلمين وأخذ لنفسه مثلهم، ثم لما رقي المنبر قال: اسمعوا وأطيعوا. قال سلمان: لا سمع ولا طاعة. قال: ما بك يا أبا عبد الله؟ قال: أعطيتنا بردا بردا وأخذت بردين. فقال عمر: قم يا عبد الله بن عمر، من أين هذه البردة؟ قال: إنها لي وقد أعطيتها لأبي. قال عمر: لم يكن لي ثوب، وكان عمر طوالا جسيما، فأخذ ثوب ابنه وجعله معه. فقال سلمان: أما الآن فقل نسمع ونطيع بإذن الله عز وجل.
نرجو متابعة ما تبقى من هذه المادة.